بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند سهل بن سعد رضي الله عنهما، قال الحافظ أبو علي بن السكن كما في نصب الراية: حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ويحيى بن محمد بن صاعد والحسين بن محمد، قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه قال: رأيت سهل بن سعد رضي الله عنهما يبول بول الشيخ الكبير يكاد أن يسبقه قائما، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: ألا تنزع هذا؟ فقال: لا، رأيت خيرا مني ومنك يفعل هذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله. قال الإمام الوادعي: قال الزيلعي قال ابن دقيق العيد: وهذا إسناد على شرط الشيخين، فيعقوب الدورقي وعبد العزيز وأبوه من رجال الشيخين، وشيوخ ابن السكن هؤلاء ثقات. انتهى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في المطالب العالية في تحقيق الأخ عبد الله بن عبد المحسن التويجري حفظه الله، وقال ابن أبي شيبة: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي حازم أنه رأى سهل بن سعد رضي الله عنهما بال بول الشيخ الكبير وهو قائم يكاد يسبقه، ثم توضأ ومسح على الخفين، فقلت: ألا تنزع الخفين؟ قال: لا، رأيت من هو خير مني ومنك مسح، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ: إسناده صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع هذا الحديث الطهارة. قال: رأيت سلم بن دينار يقول: رأيت سهل بن سعد يبول بول الشيخ الكبير يكاد أن يسبقه قائما. فسرها في وبينها في رواية طريق المطالب العالية: بال بول الشيخ الكبير وهو قائم يكاد يسبقه، أي بول. وهذا يقتضي أنهم كانوا متعارفين على ذلك، كان معلوما عندهم أن الرجل يبول قائما، وقد بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وهم ينظرون، أتى سباطة قوم فبال قائما. وبعضهم يتأول ذلك أنه بال قائما لجرح كان بمعبضه لا يستطيع القعود معه، ولم يثبت هذا، وإنما هذا لبيان جواز البول قائما. ومن شدة ما خفيت هذا الأمر على هذا الحكم على بعض الناس، ربما لو بال شخص قائما اعتبروا ذلك من الجفا، حتى وإن كان في مكان رخو لا يتناثر من البول شيء منه. فالواجب التحرز عن البول في حق القائم والقاعد، فإذا رأى أنه لو بال قائما ضرب الريح بوله عليه، كان هذا لا يجوز له أن يتعرض لتناثر البول فيتنجس به. وإذا رأى آمن أنه آمن من ذلك فله، فقد بال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وقائما. وما يدل على بوله قاعدا أنه بال، وبعض الناس ينظرون قالوا: انظر يبول كما تبول المرأة، أي قاعدا. الأمر الثاني في الحديث: المسح على الخفين، هذا مما تواترت به الأدلة، ونظيم في قول ذلك: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. أدخلوا هذه المسألة في العقيدة. قال الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحذر كما جاء في الأثر، خلافا للشيعة وأهل الأهواء الذين يرون أنه لا يمسح على الخفين. عارضوا الأدلة بغير حجة، ولسوء فهم منهم للقرآن، وعلى ذلك أهل السنة قاطبة على شرعية المسح على الخفين، فهو إجماعهم، إجماع أهل السنة. ويشترط في المسح على الخفين طهارة، أن تكونا طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وأن يكون على وضوء أدخلها على وضوء، توضأ فأدخلهما. وفي حديث صفوان بن عسال لما جاء زر قال: ما جاء بك يا زر؟ قال: جئت أسألك عن المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جاء بك إلا هذا؟ قال: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العظام ما يصنع. ثم قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحدثه فيما جاء من أجله من سفرا أو مسافرين، لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليها إلا من جنابه، إذا توضأ فأدخل خفه في أدخل رجله في خفيه مسح عليها، يطوف فيهما، يسعى فيهما، يصلي فيهما 3 أيام من جنابه كلها، وهو يصلي في خفيه فرضا ونفلا. لكن من غائط وبول، أي ما ننزعها من غائط ولا بول، لا من غائط لا من حدث لا من ريح لا من بول، ما ننزعهما. والشأن في ذلك التخفيف والتيسير، والشأن في ذلك أنها إن كان لابسا لها لا ينزعها ويتوضأ يغسل قبل انتهاء مدة المسح، وإن كان غير لابس لخفيه فلا يتكلف يلبسهما يمسح عليهما بل يغسل. وهذا أهدى الأقوال في الأفضلية، أيهما أفضل أن يصلي أن يمسح عليهما خالفة لأهل الأهواء، أو يغسل قدميه على ما هو الأصل؟ الجمع المذكور هو الأصوب، إذا كان غير لابس لهما صلى توضأ وغسل، وإذا كان لابسه لا يتكلف أن ينزعها فيغسل قبل انتهاء مدة المسح. قوله توضأ ومسح على الخفين أي غسل مواطن الغسل ومسح على خفين. فقال له أبو سلمة، قال أبو حازم سلمة دينار: ألا تنزع الخفين؟ قال: لا، رأيت من هو خير مني ومنك مسح عن النبي صلى الله عليه وسلم خفيه يفعل ذلك. وقد رآه هو وغيره، رآه هو ورآه صفوان ورآه المغيرة ورآه أبو بكر ورآه جملة من الذين رآه مسح على خفيه من الصحابة رضوان الله، أمر متواتر. وقول خير مني ومنك يعني هذا بلا خلاف أنه خير البرية، خير البرية ليس معنا فقط خير البشرية بل خير البرية، خير المخلوقات، البرية هي المخلوقات، وعلى ذلك الإجماع. ولماذا خص الشيخ الكبير مع أن هذا حكم له لغيره في البول قائما؟ أي لضعفه، لأنه قد يتعب من الجلوس، غالبا الشيخ الكبير قد يتعب من الجلوس في البول قائما. ومنهم من يذكر في البول قائما مزيد أمر طبي، وهو أنه أن البول يخرج كاملا لا يبقى منه شيء، فيخرج من المثانة، لكون الإنسان مستقيم لم يبقى انعطاف فيه فلينعطف فيخرج من المثانة كاملا، يكون أصح، فيه مزيد يعني إخراج البول، والبول إذا تحقن تضرر، ولهذا الذين يحتقن البول عندهم بسبب البروستات يتعبون، يذهب يقطر قليل ثم يحتاج يرجع، ثم يرجع ويقطر قليل ثم يحتاج ويمكث في مكان قضاء الحاجة وقتا وهو يقطر يتعبه، هذا مرض، هذا تعب يعتري كبار السن للضعف الحاصل عنده. فمن راحة الجسم إخراج هذا إخراجه من راحة الجسم. يقولون فيه شيء من علاج ألم الظهر اليسير، علاج يسير للظهر سبب هذا، وينظر في تصحيح هذا، تصحيح هل هذه المسألة الطبية ينظر فيها، ولكن ذكرها الشراح، لكن هل كما يقولون أنه شيء من ذلك؟ أما من حيث تسرب البول كاملا فلا شك في ذلك، هذا من خصائص الرجال. اشتمل الحديث على مسألتين فقهيتين، على أدب من أدب البول، وعلى مراعاة شؤون الكبير حال ضعفه، هذه مسألة ثانية أيضا. الشيخ الكبير له أحكام حسب ضعفه، وهناك بحث خاص مطبوع في أحكام كبار السن، أحكام المسنين، وعلى جواز البول قائما لعذر أو لغير عذر، مع أمن عدم تناثر البول والتعرض للنجاسة، وعلى المسألة الخفين لم يحدد هنا لكن محدد في الأحاديث الأخرى، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وعلى الفتوى بالدليل لما قال له تلميذه ألا تنزع الخفين؟ قال لا، رأيت من هو خير مني ومنك مسحة، يعني أنا الخفين. وعلى الرجوع عند الخلاف إلى السنة إلى الدليل، فكأن أبا حازم سلمة يعني يرى هذا القول لعدم اطلاعه على ما قد أخبره من قبل، فذكر له الدليل. وعلى دفع الشبهة والريبة، إن أبا حازم ما سأل هذا إلا وأنه اشتبه عليه الأمر، هل هذا يجوز أو لا يجوز، أو كأنه يرى عدم جواز ذلك، فدفعها أنه بذكر الحق، بذكر الدليل، بذكر البرهان، فإن الحق عند الصالحين يدفع الريبة، يدفع الشبهة، ترتفع عنه الشبهة، قد تكون غفلة صالح، قد يغفل عن الدليل. وعلى أن كبار السن ربما تساقط عليه البول بغير شعور بتعب، انظر ماذا يقول سلامة بن دينار أبو حازم، قال يكاد يسبقه بوله. كبار السن لهم أحكام، منها أنه قد لا يضبط ذلك لضعف المثانة وضعف القوة، هكذا يحصل، بل ربما حصل عنده بعد ذلك ارتخاء وسلس. ومما دل عليه هذا الحديث أن كبار السن يطلق عليه شيخ، كبير السن يطلق عليه شيخ على أي حال حتى لو كافر، شيخ كبير، فهذا شيء أمر لا، هذا لا خلاف فيه، أن الكهل كهل، والشيخ شيخ، والشاب شاب، والغلام غلام، بدون اختلاف بينه، بدون افتراق بين مسلم وكافر، بدون تفريق، هذه أحكام أشياء، نعم، مراحل العمر. وكبيرة السن يطلق عليها عجوز، يطلق عليها شيخة، والشيخ والشيخة إن زنيا أجلدوهما البتة. لا هنا بارك الله فيكم.